والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. كنا نبحث حول ظاهرة المرآتية في الاستعمال، حيث قيل بأن الاستعمال مقومه هو ملاحظة اللفظ ثانيا في المعنى ومرآة للمعنى. وقلنا أنه لا بد أولا من البحث عن معنى هذه المرآتية وما لا يمكن أن يراد بها. ذكرنا معنيين: المعنى الأول أن يراد بالمرآتية الفناء على حد فناء العنوان في معنونه، قلنا أن هذا النحو من الفناء أو فناء الوجود المندك الربطي في الوجود الاستقلالي، قلنا هذا المعنى من الفناء لا يعقل بين اللفظ وتصور اللفظ وتصور المعنى. المعنى الثاني أن يكون المراد بالمرآتية ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من عدم التوجه التفصيلي وعدم الالتفات إلى صورة اللاف، حيث أن الذهن لأنه يستخدم تصور اللاف قنطرة للعبور منه إلى صورة المعنى، ومن هنا يحصل هذا التلازم والاقتران بين واقع الصورة، وجود الصورة الذهن ولو لم يلتفت إليها لللاف وصورة المعنى، فلا يلتفت عادة إلى اللاف، وإنما ينصب الالتفات والتوجه توجه النفس والذهن إلى تصور المعنى. ويقال أن اللفظ هنا لوحظ مرآتان وفانيان أو آلتان للحاظ المعنى. فالمراد بالمرآتية والفناء عدم التوجه التفصيلي وكونه مغفولا عنه، هذا أيضا معنى. وهذا حينئذ لا يختلف بين عدم الغفلة وعدم التوجه التفصيلي والغفلة بين السامع أو المتكلم كلاهما، حيث أنه يستخدم اللفظ أداة للانتقال والعبور منه ومن تصوره إلى تصور المعنى، ومن هنا يحصل هذه الغفلة عندهما معا. المعنى الثالث للمرآتية ما نحن طرحناه على السيد الشهيد وقبله لكن في الجملة، وجعله وجها رابعا من وجوه تفسير المرآتية لكن أشكل عليه أو جعله غير كامل لنكتته، وجعله وجها رابعا من وجوه تفسير المرآتية لكن أشكل عليه أو جعله غير كامل لنكتته وإشكاله سوف نبينه. حاصل هذا الوجه هو دعوى أن المرآتية هنا تعني فناء صورة اللاف في مقام الدلالة على المعنى، وعدم وجود غير تصور واحد وهو تصور المعنى، وأما اللاف فلا يحتاج إلى تصوره أصلا، وإنما ينتقل الذهن من الإحساس به وسماعه إلى المعنى رأسا. الإحساس باللاف ابتداء يولد ويخطر في الذهن صورة المعنى، فلا يوجد هناك صورتان ذهنيتان، وإنما صورة ذهنية واحدة تنشأ هذه الصورة الذهنية الواحدة وللمعنى من نفس الإحساس واللمس الحسي لله. حينما يلمس الحس حس السامع ويسمع الله فهذا السماع وحده يكفي لأن يوجب تصور المعنى بلا حاجة إلى أن يتصور اللفظ من سماع اللفظ أولا ثم ينتقل منه إلى المعنى. ومن هنا لا يرى وجود صورتين وإنما صورة واحدة وهو المعنى. هذا معنى ثناء اللفظ في المعنى. وهذا ينشأ من كون من نفس حالة الاقتران، فإن الاقتران كما يمكن أن يكون بين صورة وصورة يمكن أن يكون بين إحساس وإحساس، بين سماع وسماع، فينتقل حينئذ من نفس السماع بلا توصيف الصورة الذهنية للمسموع إلى ذلك المعنى. هذا البيان اعترض عليه السيد الشهيد بأنه لا يتم في تمام الموارد، قد يتم في طرف السامع. في طرف السامع يمكن أن يقال أنه بمجرد إحساسه وسماعه لله نفس السماع ابتداء ينقله إلى المعنى لوجود نفس الإشراط والاقتران بين السماع والحس وبين الإحساس وبين المعنى. إلا أنكم ماذا تقولون في المتكلم؟ فإن المتكلم أيضا ينتقل عادة حينما يريد أن يتكلم في نفسه، أيضا ينتقل من اللفظ إلى المعنى من خلال الألفاظ في نفسه، ينتقل إلى المعنى حينما يفكر مع نفسه الإنسان أو حينما يريد أن يتكلم. أولا يخطر اللفظ في ذهنه، من خلاله يأتي المعنى إلى ذهنه. حينئذ هنا في هذه الحالة لا يوجد حس وسماع، إذ لا يوجد من صوت قد صدر من شخص لكي تقع على على حاسة السمع للإنسان، فلا محالة هنا يكون الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. وأيضا نجد في هذه الحالة نفس الآلية والمرآتية، وهذا لا يمكن تفسيره إلا على أساس التفسير المتقدم، أي كون هذا التصور مغفولا عنه لأنه يتخذ أداة آلة قنطرة إلى تصور المعنى، إلى الانتقال إلى تصور المعنى، فلا يلتفت إليه النفس التفاتا تفصيليا. هذا وهذا بحث في أنه أساسا هذا بحث ثاني سوف ندخل فيه، أن المرآتية شرط أو ليس شرط. الآن نريد أن نفسر المرآتية. ذاك الشخص الذي من أهل اللغة وصار ملكة له، حينئذ لا يسمع اللفظ حينما يتكلم، ليس هناك إحساس سمعي، لا يوجد تلفظ، مع ذلك نجد أنه ينتقل من اللفظ إلى المعنى في ذهنه انتقالا آليا. كيف نفسر هذه الآلية؟ أما أن هذه الآلية أساسا شرط أو ليس شرطا، ذاك بحث سوف يأتي. نحن الآن نريد أن نفسر هذه الآلية. فلو فسرنا الآلية بأن صورة المعنى ترتبط ابتداء بالسماع، بالتأثر الحسي السمعي، حينئذ في مورد لا يوجد فيه تأثر حسي سمعي، كيف يكون حينئذ الانتقال إلى المعنى باللاف كما عند المتكلم نفسه مع ثبوت نفس المرآتية هنا؟ كيف نفسر هذه المرآتية؟ لا تفسير إذن لهذه المرآتية في هذه الحالة إلا على أساس الغفلة عن تصور اللفظ. اللفظ يتصور ومنه ينتقل إلى المعنى، من خلال تصوره ينتقل إلى المعنى، إلا أنه لا يشترط الالتفات إلى هذا التصور تفصيلا، فيكون مغفولا عنه غالبا أو دائما، وهذا هو معنى المرآتية. بل قد يطور الإشكال ويقال حتى في مورد السماع أي معنى، لأن يقال أن الحس هو سبب للمعنى تصور المعنى بلا عبور بتصور اللفظ، لا بد أن يكون هذا الحاس الذي يريد أن يحس أو أحس باللفظ لا بد أن يتصور، ولهذا لو كان نائما أو غافلا بحيث لم صدر الصوت ووصل الصوت إلى سمعه لكنه لغفلته لم يلتفت ولم يتصوره ولا ينتقل إلى المعنى. فالإحساس أيضا إنما يوجب الانتقال إلى المعنى حينما يتحول هذا الإحساس إلى تصور، لذلك إلى تصور من قبل الحاس السامع إلى ما سمعه، فأولا يتصوره ثم ينتقل منه. ولهذا لو لم يلتفت إلى ذلك ولم يحس ولم يتصوره لم يدركه إدراكا ذهنيا، وإن كان الصوت قد وصل وبلغ مسمعه تكوينا أمواج الصوت لا يكفي لأن ينتقل إلى المعنى. إذن ففي باب الإحساس أيضا في الواقع بالإحساس أولا يتصور اللفظ ثم منه ينتقل إلى المعنى، أم تصوره لللفظ تصور سريع لأنه قد أحس به كما لو فتح عينيه وأبصر شيئا فيتصوره. هذا التصور الذي نشأ من سماعه إحساسه السمعي باللفظ هو الذي أوجب انتقال ذهنه باستتباع صورة المعنى في ذهنه. إذن فأيضا هنا يوجد تصور بدليل أنه لولا التفاته الذي يعني عدم إدراكه لهذا الحس للمحسوس حينئذ لا ينقدح المعنى في ذهنه ولا يخطر المعنى في ذهنه. إذن فحتى في السامع إنما يكون الانتقال من أثر الإحساس لا نفس الإحساس، يعني من تصور المحسوس والالتفات إليه وهو معنى انطباع صورته في ذهنه، حينما تنطبع صورة اللفظ والتلفظ من كلام المتكلم في سمع المخاطب والسامع حينئذ ينتقل من هذا التصور إلى تصور المعنى. إذن فلا محيصة من أن نفسر المرآتية بالغفلة بالتفسير الثاني، هذا تطوير للإشكال. إذن فلا يوجد إلا وجه واحد وهو الوجه الثاني، بأن يكون المراد بالمرآتية هي حالة الغفلة وعدم التوجه التفصيلي والالتفات إلى تصور اللفظ بخلاف تصور المعنى. فيوجد في الواقع تصوران في الذهن لا تصور واحد، أحدهما تصور اللفظ والآخر تصور المعنى، وتصور اللفظ هو الذي كان سببا أو مستلزما داعيا بنحو التداعي الناشئ من الاقتران ملازما لإخطار صورة المعنى في الذهن. فهذا الأمر الذهني لا يلتفت إلى صورة اللفظ إنما يعبره ويستقر على المعنى، فيكون لحاظه وتصوره بتصور مع الالتفات والتوجه التفصيلي، فهذا يسمى استقلالي ذاك يعبر عنه بالآلي. إلا أنه يمكن أن يبين هذا الوجه الثالث بنحو بحيث يسلم من كلا هذين الإشكالين، بأن يقال أنه الإحساس يوجد له جنبتان، الجنبة الموضوعية وهو صدور أو وجود الشيء الذي يؤثر على الحس سواء كان صوتا أو شيئا يؤثر على حس البصر مثلا أو ذلك الأمواج الصوتية أو الأمواج النورية أو غير ذلك من الأمواج، هذا جانب موضوعي في موارد الإحساس. يوجد جانب آخر في موارد الإحساس وهو الأثر الذاتي لهذا الإحساس في النفس. هذا الأثر الذي هو قبل مقولة التصور، الأثر الذي يكون أشبه بالانفعال العضلي والانفعال الذاتي للإنسان. نظير الفرق بين تصور بعض المفاهيم مثلا بين تصور الجوع والشعور بالجوع، بين تصور الخوف مفهوم الخوف وبين استشعار مفهوم الخوف، فإن الخوف والجوع من الصفات الذاتية التي تعرض على الإنسان على داخل الإنسان. هذه الصفات الداخلية تكون صفات بعضها ليست مربوطة بعالم التصور أصلا، مربوطة بعالم الذات الإنسان، حالة عضلية نفسية سيكولوجية أي شيء يعبر عن فسلجية حقيقتها ما هو مربوط بحقيقة الإنسان. أن الإنسان قد يشعر بالجوع، شعوره بالجوع غير تصوره للجوع، شعور بالجوع شيء حالة في النفس، كلتاهما أمران داخليان، هم حالة الجوع شعور بالجوع حالة داخلية، هم تصور الجوع التصور أيضا إدراك، والإدراك شيء داخلي ليس خارجي، حالة حسب تعبير الفلاسفة كيف نفساني، كلاهما كيف نفساني، إلا أن إحدى الحالتين كيف نفساني عارض على النفس لا في عالم إدراكه وتصوراته وذهنه، بل وعاء آخر لابد، جزء حيثية أخرى في النفس، في وجود النفس. والتصور والتصديق أيضا من الكيف النفساني ذات الإضافة الذي أيضا له محل وموضع وقوة من قوى النفس، وهي القوة العاقلة مثلا. إذن فيوجد في النفس حالات وتأثرات ذاتية داخلية لا يلزم أن تكون مسابقة مع التصور والتصديق، بل هي قد تكون غير التصور والتصديق، قد تكون مقدمات التصور والتصديق من مقولة الانفعال أو الفعل النفساني. حينئذ يمكن أن يقال أن باب الألفاظ والدلالات والتلفظات بحسب الحقيقة، النطق واللفظ والتنطق والتلفظ في الإنسان بحسب الحقيقة يرجع إلى كيفيات ذاتية في القوة الناطقة. هذه القوة الناطقة في أي حيثية أي جنبة في الإنسان، قوة الناطقة لا بالمصطلح الفلسفي أو المنطقي للقوة الناطقة المسابقة للتصور والتصديق. هم أيضا الفلاسفة المنطقيون يقولون أن تعبير عن القوة العاقلة بالقوة الناطقة مسامحة، فإن النطق مسألة ملازمة لا أنها هي نفس القوة العاقلة والمدركة للتصور والتصديق. عملية النطق عملية ذاتية أيضا للإنسان، بمعنى أن الإنسان كأن جانبا من نفسه لها حالة، لها كيف مخصوص، كيف التلفظ أو سماع اللفظ، ولعله من منبهات هذا وجود هذه الحالة في النفس أن الإنسان حينما يريد أن يفكر كأنه يتكلم، وكأن عضلات لسانه ومنطقه حينما يتكلم بصوت كأن هذه تبدأ تتحرك، لكن تحركات غير جلية غير شديدة ضعيفة. يشعر حينما يفكر مع نفسه كأنه يتكلم مع نفسه، كأنه يحرك لسانه، يحرك نفس العضلات التي يحركها حينما يريد أن يتكلم بكلام يسمعه الغير. هذه حالة نفسية، وكيف النفساني موجود في داخل النفس، وهي غير الإدراك والتصور للصوت أو اللف، مرحلة أسبق، وهي المرحلة التي تتحقق بالإحساس السمعي حينما يسمع اللفظ، وأيضا يتحقق حينما يتكلم قبل أن ينتقل إلى المعنى، يحاول أن بل يحرك هذه العضلات بهذا النحو الذي يكون مطابقا مع الألفاظ. هذه الحالة هي حالة وكيف نفساني ذاتي نظير تلك الحالات الأخرى غير المربوطة بالقوة العاقلة، كحالة الاستشعار، حالة الجوع، حالة الخوف، حالة هذه الحالات الداخلية الذاتية للإنسان. هذه الحالة هي التي تكون سببا لإخطار المعنى في الذهن تصورا، يعني المعنى يصبح مقترنا نتيجة الاستفادة من هذه القوة الناطقة الموجودة في الإنسان. الإنسان يستطيع أن يقرن بين صورة المعاني، بين المعاني أي تصور الموجودات، وبين هذه الحالات النفسانية الموجودة في الجانب الذي يجعل الإنسان قادرا على النطق والتلفظ والتكلم، فيربط مع كل حركة من هذه الحركات بجنبتها الذاتية لا بجنبتها الموضوعية، يربط بينها وبين معنى من المعاني، فيصبح كل حالة من هذه الحالات أي كل إحساس بلحاظ أثره وهو الحس الذاتي الذي هو قبل التصور للمحسوس، الأثر الذاتي للمحسوس على الحاس على القوة الحاسة قبل أن يصل إلى التصور والإدراك بالقوة العاقلة، في باب الألفاظ تلك الحالة التي توجد في ذات الإنسان، تلك الحالة تكون هي بحسب الحقيقة مقرونة بالمعنى ابتداء، ويكون انسباق المعنى استجابة لتلك الحالة، فخطور المعنى يعني خطور تصور المعنى في الذهن استجابة لتلك الحالة، وكأن الإنسان في ذهنه يجعل كل حالة من هذه الحالات رمزا على كل معنى من هذه المعاني، صورة من هذه الصور الذهنية، فكأن هذه الصور الذهنية كل واحدة منها صار لها رمز داخلي مربوط بداخل النفس ومربوط بالفعل أو الانفعال الذي من انفعالات داخل النفس، وتلك الانفعالات الموجودة في داخل النفس المربوطة بعضلات التنطق والتلفظ والتكلم، تلك الحالات باعتبارها حالات لنفس الإنسان ومعلومة بالعلم الحضوري لدى الإنسان بسهولة يستطيع من خلالها يأخذ الرمز ويصل إلى هذا الرمز. هذا حسب الحقيقة عملية الاستفادة من الألفاظ في مقام النطق، في مقام التفهيم والتفهم، في مقام التفكير أيضا، هذا الذي قاله سيد الشيخ، الإنسان حينما يفكر أيضا ينتقل إلى المعنى من خلال اللفظ، هذا مرجعه بهذا التحليل إلى وجود ارتباط بين حالة ذاتية مربوطة بهذا الحس ومربوطة بهذا القسم من وجود الإنسان أو من القوة النفسانية للإنسان، وبين القوة العاقلة المدركة للتصورات والتصديقات، فيربط بين التصور بالمعاني التي هي ليست موجودة في ذهنه وليست حاضرة بهذه الرموز الحاضرة، بهذه الانفعالات التي هي بنفسها حاضرة لدى النفس كحالة الخوف وحالة الجوع وحالة فيكون حينئذ إذا وافقنا على وجود مثل هذه الحالات يكون بحسب الحقيقة باب الاستعمال والمرآتية هنا من باب أن كل حالة كل إحساس بجنبته الذاتي لا بجانبه الذاتي لا بجانبه الموضوعي الخارجي، كل إحساس سمعي وكل تلفظ بجانبه الذاتي الذي يكون مخزونا في ذات الإنسان قبل الوصول إلى مرحلة التصور، هذا الجانب هو الذي يكون مقرونا ومشروطا مع صورة المعنى وموجبا بنتيجة الاقتران لهذه الاستجابة الذهنية في القوة العاقلة. كلما أحضر النفس أو حضر من خلال سماعه حضر ذات تلك الحالة وذاك الجانب الذاتي من المحس من الإحساس بالله، كلما حضر عنده انتقل منه إلى معنى إلى المعنى رأسان. وهذا غير التصور، غير تصور اللاف. كان فارق بين تصور مفهوم الجوع والإحساس بحالة الجوع، تصور مفهوم الخوف واستشعار حالة الخوف، بينهما فرق. فهذه الحالات اللفظية لسماع اللفظ أيضا حالة من هذا القبيل، على القوة الناطقة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى المنطقي الذي عباره عن القوة القابلة. وهذه مقدمات القوة الإدراكية العاقلة، تلك الحالة الذاتية التي هي من مقولة الانفعال أو الفعل اللي تحت اختيار النفس، هذا هو الذي يربط به تلك المعاني ويكون كأنه رموزا على كل معنى معنى، وحيث أن الرمز بيد النفس يمكن أن يستخدمه بسهولة وبراحة فينتقل منه إلى المعاني، حيث أن المعاني الخارجية الانتقال إليها ابتداء يكون صعبا، بخلاف هذه الأمور التي ترتبط بأفعال لسانه مثلا أو ما قبل لسانه، لا يوجد هناك قوة التي تؤثر على لسانه في هذه الحركات الخاصة الذي نعبر عنه بالجانب الذاتي للإحساس باللاف أو المحسوس بالذات، اللفظ المحسوس بالذات لا المحسوس بالعرب. حينئذ هذا المحسوس بالذات يكون محفوظا في مورد السماع وفي مورد انتقال نفس المتكلم المفكر من اللفظ إلى المعنى. وبهذا إذا قبلنا مثل هذا التحليل، حينئذ نستطيع أن نفسر المرآتية بأنه اللفظ بحسب الحقيقة ليس له وجود في عالم التصور، لا يوجد إلا تصور واحد في عالم التصور، يوجد تصور المعنى. أما اللفظ وجوده وجود بمعنى المحسوس بالذات، لكن الذي هو مقدمة لتصوره لو أريد أن يتصور، لو أراد الإنسان أن يتصوره، لكنه لا يحتاج إلى أن يتصوره، بل ابتداء يرتبط يصبح الاقتران بين تلك الحالة الذاتية وبين ذلك وبين صورة المعنى، من دون لزوم أن يقذف تلك الحالة أولا صورة اللفظ ثم من صورة اللفظ ننتقل إلى صورة المعنى، فتكون يكون الفناء حقيقيا، لكن لا بمعنى فناء العنوان في معنونه، بل بمعنى أنه لا يحتاج إنسان في مقام الانتقال من الألفاظ إلى المعاني أن يتصور اللفظ أيضا، بل يكفي أن تحضر عنده وفي نفسه تلك الحالة التي تكون حينما يحس باللفظ بلحاظ ذاته، يعني بلحاظ الجنب الذاتية الذي هو المحسوس بالذات، سواء تصوره أيضا وقذف صورته العاقلة، صورته الإدراكية المدركة في قوته العاقلة فتصور اللفظ ثم منه انتقل إلى معنى، أو لا، لا يحتاج إلى أن ينتقل من تصوره إلى المعنى. لا نقول أنه لا يمكن أن ينتقل، يمكنه أن ينتقل إلى تصور اللفظ ومنه ينتقل إلى تصور المعنى، إلا أن هذا تطويل للمسافة. قانون القرن الأكيد يكفي فيه أن نربط بين تلك الحالة الإحساس بهذا المعنى من الإحساس، بين الإحساس بالله وبين ذاك بين تصور المعنى، فيكون الاقتران بين هذين الأمرين، ويكون تصور اللفظ في القوة المدركة أمرا زائدا لا موجب إليها، لا داعي لها. نعم يمكن أن نتصوره لكنه لا داعي إلى هذا، تطويل المسافة. فيكون معنى الآلية والمرآتية حينئذ هو هذا، أن اللفظ بنفس الإحساس به ولو بجنبته الذاتية المحفوظة في المتكلم أيضا بتلك الجنبة، يعني بلحاظ المحسوس بالذات لا بلحاظ المحسوس بالعرض، لكي يقال في موارد عدم وجود متكلم كيف وجد الانتقال من اللفظ إلى المعنى إلا من لا يكون إلا من خلال صورة اللفظ، هناك أيضا من خلال استشعار المحسوس بالذات، يعني اللفظ بما هو بجنبته الذاتية لا بتصوره، منه ينتقل إلى المعنى. فيكون الدلالة تكون الدلالة في باب الوضع والاستعمال بهذا النحو، وهذا قد يؤيده بعض المؤيدات، منها أننا نجد أن هذه الحالة التي جعلت بعض المحققين يعبرون عن دلالة اللفظ على المعنى بالمرآتية والفنائية، فإنهم بوجدانهم يشعرون بأنهم لا ينتقلون من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وكأنه لا يوجد هناك إلا تصور واحد لا تصورا. هذا كيف يفسرون؟ حاولوا أن يفسرونه بالفناء العنوان بالمعنون الذي قلنا هذا لا يمكن، لأن ذاك يحتاج إلى العينية والوحدة الحقيقية بينهما وبين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا يوجد وحدة بأي معنى من المعاني. من المنبهات لعله لصحة هذا التفسير أنه في موارد لو كان الانتقال إلى المعنى من خلال تصور اللفظ، بحيث يتصور الإنسان اللفظ أولا ثم ينتقل منه إلى المعنى، وهذا التصور حينئذ يؤدي إلى الانتقال إلى تصور الآخر، سبب للتصور الآخر باعتبار الاقتران بينهما. وحيث أن هذا كان قبل ذاك منه انتقل إلى ذاك، فهذا يصبح مغفولا عنه، وبخلاف ذاك لو كان الأمر هكذا لزم أن يكون تمام موارد التداعي التصوري من هذا القبيل الذي فيه ينتقل الذهن من أحد التصور الآخر، كما في سائر موارد تداعي المعاني. نحن لا نجد في موارد أخرى في موارد تداعي المعاني هذا الاندكاك أو الآلية. في موارد سببية تصور ودعوة تصور لتصور آخر، كلا التصورين ملحوظان بالاستقلال. مثلا في علم الرجال والحديث يقولون كلما جاء تصور السكوني النوفلي انتقل إلى السكوني، لأن الأسانيد التي في روايات السكوني دائما أو غالبا النوفلي عن السكوني، ومن هنا كلما تصور الإنسان النوفلي انتقل إلى السكوني. لو كان زيد وعمر بينهما تلازم خارجي بحيث كلما وجد الإنسان أحدهما وجد الآخر، هذا يؤدي إلى هذا الاقتران، يؤدي إلى هذا النحو من التداعي، كلما تصور زيد تصور عمر لأنه كثيرا ما وجد هذا مع ذا. في مثل هذه الموارد هل يرى أن التصور النوفلي مندك غير ملتفت إليه، أو تصور زيد غير ملتفت إليه، أو لا؟ كل من التصورين الداعي والمدعو، التصور الداعي والتصور المدعو كلاهما ملتفت إليه بالتفات تفصيلي. كيف صار خصوص باب الألفاظ بدعا من هذا القانون التداعي؟ سائر موارد التداعي التصوري لا يكون فيها فنائية، خصوص باب الألفاظ صار فيها فنائية وعدم التفات. وهناك هكذا اعتاد الذهن أن ينتقل أولا من النوفلي إلى السكوني، اعتاد أن يرى اقتران السكوني من خلال النوفلي، تصور السكوني من خلال النوفلي. فلماذا لا يفنى تصور النوفلي في الذهن حينما ننتقل منه إلى السكوني؟ هذا من المنبهات لعله على أن هذا ليست نكتة الفنائية عبارة عن مسألة الغفلة وعدم ونحو ذلك، بل يبقى سؤال هنا أن الذهن لماذا يتذكر التصور الأول أكثر من التصور الثاني، بحيث كلما أراد أن ينتقل إلى الثاني ينبغي أن ينتقل إلى الأول ثم منه ينتقل إلى الثاني، لماذا يكون الذكر الأول أكثر من ذكر الثاني؟ بل هو الذكر، بحيث كما قلنا المفكر هم حينما يفكر إنما ينتقل من اللفظ إلى المعنى إما دائما أو غالبا على الأقل. إذا كان التصوران تصوران كلاهما في الذهن، الذهن كيف يتذكر التصور الأول ولا يتذكر مستقلا بلا منبه له، بينما لا يتذكر التصور الثاني؟ أي فرق بينهما؟ أنه ينبغي أن يكون نسبة حالة الحافظة الذهنية والذكر لكل من التصورين على حد واحد. لماذا يكون تذكره للتصور الأول دائما قبل أن يتذكر التصور الثاني ابتداء؟ والتصور الأول بماذا جاء إلى ذهنه؟ كيف خطر في ذهنه التصور الأول وتذكره بلا منبه؟ بخلاف ما إذا ربطنا المعاني بجانب ذاتي هو حاضر لدى النفس دائما، أو قلتم هو رمز يفتعله النفس نفسها ويعطيها ويكون زمامها بيده، وهي هذه الحالة الذاتية النطقية. إذن فعملية استعمال وعملية الدلالة اللفظ على المعنى ترجع بحسب الحقيقة إلى استخدام النفس لهذه الحالة الذاتية الموجودة لديه، وهو هي التي نعبر عنها بالجانب الذاتي للإحساس السمعي باللاف. هذا الجانب الذاتي حيث أنه من فعله أو من انفعاله وتحت اختياره ومعلوم حضوري لديه، يمكنه أن يربطه بالمعاني ومن خلالها يحضر نفس هذه الرموز حاضرة لديه، لكن المعاني ليست حاضرة لديه، خارجية لا يمكن أن تحضر، يريد أن يحضر صورها من خلال الربط بين هذه الحالات الحاضرة لديه كرموز مع تلك الموجودات الخارجية، يستطيع حينئذ أنه كلما أرادها من خلال هذه الرموز الحاضرة لديه يستدعيها ويسبقها إلى الذهن، وبهذا تكون هذه النظرية نظرية مقبولة ولا يرد عليه شيء من الإشكالين. وعلى كل حال إذا قبلنا هذا التفسير فيكون فناء اللفظ في المعنى بمعنى أن اللفظ ليس له وجود في عالم التصور، لا بشكل ملتفت إليه ولا بشكل غير ملتفت إليه، وإنما الموجود ابتداء الانتقال من الإحساس بجانبه الذاتي لللاف سواء في حال السماع أو في حال التفكير والتكلم، من الانتقال من تلك الحيثية من ذاك الجانب ذاك الشيء إلى تصور المعنى ابتداء، فيكون الفنائية بهذا المعنى. هذا أيضا احتمال ثالث. وعلى كل حال هذا ما ينبغي أن يقال في المرآتية والفنائية في باب الاستعمال. يبقى أنه هل شرط واقع عن هذه الفنائية بحيث لا يمكن للإنسان أن يستعمل من دون هذه الحالة لو انتقل من تصور اللاف أو لاحظ اللاف لحاظا تفصيليا استقلاليا وتصوره تصورا تفصيليا استقلاليا ثم انتقل إلى المعنى منه من هذا التصور؟ هذا لا يكون استعمالا ولا يكون صحيحا. الصحيح أنه لا وجه لشرطية ذلك. نريد أن نفسر ونقول غالبا الاستعمالات أو ظاهرة النطق في البشرية هكذا، خب هذا بحث تحليلي في علم النفس مثلا أو في أي بحث آخر، أي علم من العلوم الأخرى التي تبحث عن خصائص الإنسان وأفعال الإنسان وحيثياته، وأخرى يراد أن يقال أنه لا يمكن للمستعمل أن يستعمل ولا يصح استعماله إلا أن يكون اللفظ ملحوظا عنده لحاظا آليان، إما بمعنى عدم التوجه التفصيلي أو بهذا المعنى الذي أشرنا إليها أو بأي معنى آخر. أن هذا شرط في صحة الاستعمال أو لا يمكن الاستعمال إلا بهذا النحو، هذا الصحيح أنه لا موجب له، بل كثيرا ما نجد في بعض الاستعمالات أن الإنسان يلتفت أيضا تفصيلا إلى اللفظ كما لو كان مطلعا على أكثر من لغة أو أراد أن يختار لفظه أيضا لفظا خاصا، فقد يتأمل في اللفظ الذي ينبغي أن يختاره ويتصور كل من اللفظين ثم يختار أحدهما. ليس الاستعمال قوامه بالمرآتية في طرف في لحاظ اللاف لكي يكون الاستعمال بلا حالة المرآتية، ومن قبيل هذا الذي تعلم اللغة جديدا كما يقول أو أراد أن يستعين بالمنجد مثلا فذهب وأخذ اللفظة ومعناها من المنجد ثم تصورها تفصيلا ثم جاء واستعملها، وهذا الإنسان لا إشكال أنه يتصور هذا المعنى ويحاول أن يحفظها حفظا كاملا إلى حين الاستعمال ويلتفت إليها التفاتا مركزا لكي لا ينساها. إذن فليس الاستعمال مقومه الإحاض الآلي أو المرآتي لله، وإن كانت الاستعمالات لمن هو من أهل اللغة وأصبحت اللغة ملكة له كما يقول هو هكذا من هذا الباب يكون عادة بنحو المرآتية. بعد هذا يبقى شرطان آخران ذكرا واتضح حالهم مما سبق للاستعمال. شرط رابع ذكر أن الاستعمال إذا كان في المعنى الحقيقي لا يحتاج إلا إلى وضعه ولا لا يحتاج إلى ملاحظة شيء آخر في مقام الاستعمال، لكن لو كان في المعنى المجازي يحتاج صحة الاستعمال إلى شرط رابع وهو ملاحظة المناسبة والمشابهة بينها وبين المعنى الحقيقي، بين المعنى المجازي وبين المعنى الحقيقي. فلا بد أن يلحظ المشابهة مثلا أو أي نكتة من نكات الاستعمال من مناسبات المجاز، إلا أن هذا تقدم فيما سبق أنه ليس لازما، وأن هذه الحيثية حيثية الاستعمال المجازي حيثية تعليلية وليست تقييدية بحيث لا بد من لحاظها، إلا إذا قيل بأنها بحاجة إلى وضع والوضع جعل على عنوان المشابه والمعاني المشابهة متعددة، فلا بد من استحضار مثلا هذا المفهوم المشابهة أو مناسبات المشابهة، وهذا قلنا فيما سبق كله بلا موجب. شرط خامس قد يتوهم وهو اشتراط الوضع للاستعمال، في المعنى الحقيقي يحتاج إلى وضع، في المعنى المجازي أيضا يقال يحتاج إلى وضع ولو نوعي لكي يكون الاستعمال استعمالا على طبق أوضاع اللغة وعلى طبق إذن الواضع وأهل اللغة. هذا أيضا تقدم أن الوضع ليس لازما وضع الثاني، بل يكفي الوضع الأول لصحة الاستعمال المجازي في موارد وجود المناسبة واقعا بالبيانات المتقدمة، فلا يشترط وضع آخر لكي يصح الاستعمال، يكفي الوضع الأول، بل قلنا أنه قد لا يحتاج إلى وضع أصلا، يكفي مطلق المناسبة والصلاحية للدلالة على المعنى وإختار المعنى شأنا، سواء كانت هذه المناسبة ناشئة من الوضع أو ناشئة من لوازم الوضع كالمعاني المجازية، أو ناشئة من مناسبة ذاتية كما في استعمال اللفظ، إطلاق اللفظ وإرادة في اللفظ، استعمال اللفظ في اللفظ. ثم يأتي بعد ذلك بحث عن الإطلاق الإيجادي والإطلاق الإختاري، هذا مربوط بباب استعمال اللفظ في اللفظ، فإن فيه بعض النكات الزائدة. البحث في الأسبوع القادم معطل، وإن شاء الله في الأسبوع ما بعد القادم يبدأ الساعة 5، يعني نقدم الوقت ربع ساعة إن شاء الله.